الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة هود وعند قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأضياف الكرام، وآخر ما ذكرناه أو قرأناه هو قول الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقلنا أن هذه البشرى تدل على أن قول من قال من أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أن هذا القول هو أرجح القولين، وذلك أن الله عز وجل بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه بإسحاق وبولد إسحاق وهو يعقوب. فكون الله عز وجل يأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح إسحاق، هذا فيه خلف لوعد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر وبشر إبراهيم بأن هذا إسحاق سوف يكبر ويتزوج ويكون له ولد واسمه يعقوب، فكيف يؤمر بذبحه وقد بشر به وبولده؟ فتعين القول الأول، وهو قول من قال من أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل، وعرفنا أن المراد بالذبيح بمعنى الذي أمر الله إبراهيم بذبحه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتم ذلك الأمر فالشهر وعرف بالذبيح. فهذه الآية ترجح أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس هو إسحاق. وذكرنا أوجها مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ترجيح ذلك، وفاتنا أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات ذكر قصة الذبيح، ثم بعد ذلك ذكر تبشير الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذا بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الذبيح: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إلى أن قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكانت البشرى بإسحاق عليه الصلاة والسلام بعد قصة الذبيح، فدل ذلك على أن الذبيح ليس هو إسحاق، وإنما بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق بعد ذلك، بعد قصة الذبيح. وذكرنا كما عرفنا أوجها أخرى تدل على ذلك، ومن جملة الأوجه التي ذكرناها من يذكر؟ نعم، وصفاء إسحاق حليم، وصف الذبيح بأنه حليم، وصف إسحاق بأنه عليم. في سائر آيات التبشير بإسحاق فيها ذكر أنه غلام عليم، ولم يأتي في موضع أنه غلام حليم في شأن التبشير بإسحاق. في سائر الآيات التي جاءت في هذه الآية التي بين أيدينا قال الله عز وجل نعم في آية الذاريات وبشروه بغلام عليم، وهكذا في آية الحجر قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، وهكذا في سائر الآيات التي ذكر فيها التبشير بإسحاق عليه الصلاة والسلام وصف بأنه عليم. والذبيح بماذا وصف؟ بأنه غلام حليم، والصبر يناسب الحلم، الصبر يناسب الحلم، والصبر إنما حصل لمن؟ لإسماعيل، كما في آية الأنبياء قال الله عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وصاب الصبر. وحادثة الذبح دليل على صبره عليه الصلاة والسلام، فإسماعيل وصف بالصبر، وحادثة الذبح تدل على صبره، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وصف بأنه صادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقصة الذبيح تدل على صدق الوعد، فإنه قال يا أبت افعل ما تؤمر، هذا وعد، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوعد ووفى وكان من الصابرين، فوفى بوعده، فامتدح الله عز وجل إسماعيل بالصبر وامتدحه بالوفاء بالعهد. وقصة الذبيح تدل على الصبر، تدل على الوفاء بالعهد، وهذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس هو إسحاق عليه الصلاة والسلام. كذلك من ضمن الأوجه التي ما ذكرناها أن قصة الذبيح كانت في مكة، ولهذا الشريعة بعد ذلك الهدي في ميناء، شريعة الذبائح وشريعة الهدي في ميناء، فقصة الذبيح كانت في مكة. والذي كان في مكة إسماعيل ولا إسحاق؟ إسماعيل الذي كان في مكة، وإما إسحاق فإنما كان في بلاد الشام، إسحاق كان في بلاد الشام ولم يكن في مكة. واليهود من مذهبهم أن الذبيح هو إسحاق، ومع هذا يقولون أن قصة الذبح كانت في الشام لأن إسحاق لم يكن في مكة، فقالوا هو إسحاق وجعل القصة واردة في الشام، وهذا كلام مو صحيح، كلام ليس بصحيح. على كل هذه المسألة تنازع فيها العلماء، لكن هذا القول هو القول الأرجح من حيث الأدلة، وإن كان القول الأول قد قال به جماعة ممن تقدم ويعزى إلى جماعة من الصحابة والتابعين، وقد أوصلهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية إلى أكثر من 20 عالما ممن ذهب إلى أن الذبيح هو إسحاق، والقول الآخر أنه إسماعيل قال به جماعة من الصحابة كابن عباس، قال به جماعة من أهل العلم كابن عباس، وتابع على ذلك جماعة من العلماء كالإمام أحمد، وهو القول الذي نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ العلامة ابن القيم، والأدلة تدل عليه. قال سبحانه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. وهذا كما عرفنا مانع من موانع الولد كبر السن. وفي آية الذاريات عجوز عقيم، وفي مانع آخر وهو العقم. والمانع الثالث قالت وهذا بعلي شيخا، أي لا يأتي الولد من مثله، بلغ من السن مبلغا كبيرا بحيث أن الولد لا يأتيه من مثله. وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. تعجبت من مجيء الولد، وقد قيل أن قد تجاوز 80، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجاوز 100، والله أعلم. فتعجبت من حصول الحمل والولادة مع وجود هذه الموانع، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فقال الملائكة مستنكرين بتعجبها، قالوا أتعجبين من أمر الله، بمعنى أن الله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، فكيف تعجبين من أمر الله الذي لا يعجز شيء؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. السلام عليكم. فأهل البيت وهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأهل بيته نالتهم الرحمة من الله عز وجل والبركة. والبركة كثرة الخير ودوامه، والأمر كما كان، والأمر كما أخبر الله عز وجل، فإن آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم البركة العظيمة، فآتاهم الله عز وجل النبوة والرسالة وأعطاهم الله الملك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولهذا سائر الأنبياء والرسل بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، فجعل الله عز وجل البركة عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته، فسائر الأنبياء والرسل من بعده من ذريته، ومنهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى حميد في سائر ما يفعل، فالله سبحانه وتعالى يحمد على خلقه وعلى أمره وعلى كماله في أسمائه وصفاته، وهو أيضا الممجد المعظم وحده لا شريك له. قال سبحانه فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يقول سبحانه فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف، فإنه في مبدأ الأمر أوجس منهم خيبة، فخافهم لأنهم ما أكلوا من طعامه. فلما علم أنهم من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام وبشروه بإهلاك قوم لوط، وبشروه أيضا بالولد وولد الولد، فذهب حينئذ الروع عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. وهذا برحمته ومن شفقته على تلك الأمة الظالمة. وقد جاء في الإسرائيليات ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال نعم ذاك عن سعيد بن جبير في هذه الآية أنه قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن قالوا لا قال أفتهلكون قرية فيها 100 مؤمن قالوا لا قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا قالوا لا قال 30 قالوا لا حتى بلغ 5 قالوا لا قال أرأيتم إن كان فيه رجل مسلم واحد أتهلكونها قالوا لا فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك إن فيها لوطان قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجينه وأهله إلا امرأته فسكت عنهم واطمأن بنفسه. فعلى كل ذكر الله عز وجل أن إبراهيم جادل في قوم لوط ولم يبين هيئة الجدال لكن ذكر في الإسرائيلية ما سبق ذكره وأخبار بني إسرائيل إن لم يكن فيها شيء من الباطل فإنها لا تصدق ولا تكذب ويجوز التحديث عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فرفع الحرج عن التحديث عنهم لكن لا يصدقون ولا يكذبون وما كان فيه من الباطل فإنه يرد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب فإبراهيم حليم ليس بعجول وصبور عليه الصلاة والسلام ولهذا جادل في قوم لوط دعاه الحلم إلى ذلك إن إبراهيم لحليم أواه والأواه تنازعوا في معناه على أقوال كثيرة جدا منهم من يقول هو الذي يكثر من ذكر الله ومنهم من يقول هو الذي يكثر من الدعاء ومنهم من يقول هو الذي يكثر من التلاوة ومنهم من يقول الأواه هو الذي يتأوه من ذنوبه ومعاصيه أي يقول أواه من ذنوبي ومعاصيه ومنيب بمعنى رجع إلى الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب قال سبحانه يا إبراهيم أعرض عن هذا أي عن المجادلة في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك أي قضاء الله وقدره جاء القضاء والقدر فلا يرد ما قضاه الله وقدره ما قضاه الله وقدره بل هو واقع لا محالة إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود لا يرد بجدال ولا بدعاء ولا بغير ذلك شيء قد قضاه الله أنه سوف يكون ولا بد أن يكون وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وبعد أن خرج الملائكة الكرام من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتجهوا إلى جهة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فاتجه الرسل الكرام من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قوم لوط، وجاءوا لوطا بصورة البشر، بصورة شبان، في أجمل صورة وأحسنها. فلما رآهم لوط عليه الصلاة والسلام وقد طلبوا منه الضيافة سيء بهم وضاق بهم ضرعا، وذلك لما علمه من قومه من أنهم قوم سوء يأتون الذكران من العالمين. فساءه مجيء هؤلاء الشبان في أحسن صورة في قوم ابتلوا بتلك الفاحشة المنتنة. فقالوا لما جاءت رسل لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا. وأصغر العبارة كما يقول أهل العلم وضاق بهم ضرعا مأخوذة من ذراع البعير، فإنه إذا كان خفيف المحمل مد ذراعه في السير، فإذا ما أثقل ضاق في سيره، ضاق ذراعه في السير فلا يمدها كما كان يمدها في حال خفته. إذا ما أثقل ضاقت ذراعه في السير. فاستعملت هذه الكلمة في الأمر الشاق الشديد، وهذا الذي حصل لوط عليه الصلاة والسلام، حصل له الهم والغم والكرب العظيم من هذا الأمر الذي نزل به. خشي على أضيافه من قومه وكانوا قوم سوء. ولما جاءت رسل لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب، أي شديد السوء، هذا يوم عصيب. وكلمة عصيب تدل على معنى الجمع، تدل على معنى الجمع، ومنه العصابة لجماعة الناس. فاليوم الذي اجتمع فيه الشر والشدة والمحنة يقال له يوم عصيب، ما هو من شدة واحدة بل من شدائد مجتمعة. إذا اجتمعت الشدائد والمحن في يوم يقال هذا يوم عصيب. فبين الله عز وجل ما حصل للوط عليه الصلاة والسلام من هذا الضيق والحرج الشديد، وصف لذلك اليوم الذي جاءه الأضياف بأنه يوم عصيب لما يعلمه مما سوف يناله من قومه في مدافعته عن أضيافه، فقد علم أنه سوف يناله الأذى والشدة والمحنة من قومه عند مدافعته عن أضيافه الكرام، وهو لا يعلم أنهم من الملائكة. وهذا من ابتلاء الله عز وجل للوط عليه الصلاة والسلام ولقوم لوط. قال سبحانه ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسرعون. وقد قال أهل العلم أن امرأة لوط هي التي أخبرت قومها الخبر بأنه قد جاء الضياف إلى لوط من أحسن الناس صورا وجمالا، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، من قبل مجيء هؤلاء الأضياف كانوا يعملون السيئات، فكانوا أصحاب الفواحش يقعون في الفاحشة النكراء، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فدافع لوط عليه الصلاة والسلام عن أضيافه بقدر ما يستطيع. كما قال الله عز وجل قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال جماعة من أهل العلم أراد لوط عليه الصلاة والسلام ببناته نساء قومه، فإن النبي يعتبر والدا، يعتبر بمنزلة الوالد، النبي يعتبر بمنزلة الوالد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لكم بمنزلة الوالد. فالنبي بمنزلة الوالد ونساء قومه بمنزلة بناته، فأراد أن يبين لهم أن زواج النساء أطهر لهم من هذه الفاحشة، وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم، هكذا قال لهم في الآية الأخرى وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم، وهذا يدل على أنه أراد بذلك سائر النساء، وليس المراد أن لوط عليه الصلاة والسلام فدى ببناته من أجل أضيافه ليقع قومه فيهن بالفاحشة، حاشا عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهذا القول لا يليق أن ينسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما القول الصواب هو الذي ذكرناه أنه أراد ببناته أي نساء قومه، فإن النبي منزلة الوالد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال وأنا لكم منزلة الوالد، وقد قال لهم لوط وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أي الزواج بالنساء أطهر من هذه الفواحش، فاتقوا الله، ذكرهم بتقوى الله، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ولم يكن منهم رجل رشيد، ولهذا لم يؤمن من قومه أحد إلا أهل لوط، ما هو جميع أهل لوط، إنما كما في الآيات أن الله عز وجل استثنى امرأته، وإلا لم يؤمن به أحد من قومه غير أهل بيته ما عدا امرأة لوط فإنها لم تؤمن، وهذا يدل على أنهم كانوا في غاية الكفر وفي غاية العداوة للوط عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول أليس منكم رجل رشيد وما فيهم رجل رشيد، وقد كانوا قوم المشركين الكافرين، إلا أنهم امتازوا بهذه الفاحشة دون غيرهم من الأمم مع شركهم وكفرهم، كانوا قوم من أهل الشرك والكفر، إلا أنهم امتازوا على سائر المشركين والكافرين بهذه الفاحشة، كما أن قوم شعيب كانوا على الكفر وامتازوا على سائر قومهم بالتطفيف بالكيل والميزان، ولكانوا من أهل الشرك والكفر. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، فتمادوا في غيهم، وخاطبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب القبيح، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من رغبة ولا شهوة، فإنهم لا يشتهون النساء ولا يرغبون بهن، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وفي آية الحجر قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لنبيهم لوط عليه الصلاة والسلام أولم ننهك عن العالمين، والمعنى أنهم نهوه أن يضيف أحدا، إذا جاء الأضياف إنما يأتون إليهم الأضياف الذين يأتون بمناطق متفرقة يسيرون لبعض حاجاتهم، نهوا أن يضيف أحدا، وإنما تكون الضيافة لهم من أجل أن يقعوا فيهم بالفاحشة، قالوا أولم ننهك عن العالمين، وهنا قال الله عز وجل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فتأوه لوط عليه الصلاة والسلام، تأوه على أضيافه، فإنه لا قدرة له على مدافعة قومه وهو رجل واحد، وما معه في البيت رجل، فإن لوط عليه الصلاة والسلام كان معه إلى البنات. قال لو أن لي بكم قوة، أي قوة في جسدي، أستطيع أن أدفعكم لفعلت. أو آوي إلى ركن شديد كالعشيرة والقبيلة، فإنه لم يكن له ناصر لا من قريب ولا من بعيد غير رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يريد بذلك الله سبحانه وتعالى. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فلما وصل لوط عليه الصلاة والسلام من المدافعة القولية والفعلية إلى هذا الحد، فإنه دافعهم بالقول والموعظة، ودافعهم بالباب حتى لا يدخلوا إلى أضيافه، وعجز عن ذلك وتأوه تأوه المكروب. حينئذ جاء الخطاب من الملائكة الكرام للوط عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لم يصلوا إليك. فأزالوا ما في نفسه من الهم والغم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم صوت العذاب على قومكم لا تلتفتوا إليهم، فأسر بأهلك، والإسراء يكون في الليل، أسر في الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل، وهي ساعات الليل. قال فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي إلا امرأتك لا تسري بها، وليس المعنى إلا امرأتك لها أن تلتفت، وإنما قول إلا امرأتك عائد على قول فأسر بأهلك، أي فأسر بأهلك إلا امرأتك، هذا هو المراد، فإنه لم يسري بامرأته وإنما أسر بأهله المؤمنين. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي لا تسري بها، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قال أهل العلم لما بشر الملائكة لوطا عليه الصلاة والسلام بهلاكهم في الصبح استعجل لوط عليه الصلاة والسلام لما ناله منهم من الشدة، واستبطأ أن يتأخر العذاب إلى الصباح، فأجابته الملائكة أليس الصبح بقريب؟ ما هو شيء بعيد، الصبح قريب. وقد ذكر الله عز وجل في آية القمر قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر؟ فذوقوا له فكيف الآية فذوقوا عذابي ونذر. والشاهد أن الله عز وجل طمس أعينهم، وقد قالوا أن الذي فعل ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، مسح بريشه على أعينهم فطمس أعينهم. قال جماعة من أهل العلم لم يبقى لها أثر، ما هو مجرد ذهاب البصر، بل زالت الأعين بالكلية، فإن الله عز وجل لم يذكر أنه ذهب بصرهم، وإنما ذكر الله عز وجل طمس الأعين لا ذهاب البصر فقط، فأعينهم طمست ولم يبقى منها شيء، فخرجوا وهم يتوعدون فأهلكهم الله عز وجل ودمرهم. قال يا لوط إن رسول ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا أي بإهلاك قوم لوط جعلنا عاليها سافلها أمر الله عز وجل جبريل أن يطلع قرى قوم لوط فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم نكزها وجعل عاليها سافلها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها قال بعض العلماء وذلك لأنهم نكسوا الفطر حيث تركوا النساء واتجهوا إلى الذكران فنكسوا الفطر فنكسهم الله عز وجل نكسهم لأنهم نكسوا الفطر فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود حجارة من سجيل وهو الطين المتصلب اليابس منضود قال جماعة من أهل العلم أن يتبع بعضها بعضا حجارة يتبع بعضها بعضا مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مسومة بمعنى معلمة قيل أن فيها شيء من الخطوط وقيل أنها معلمة بأسماء أصحابها في كل حجم مكتوب اسم رجل من قوم لوط فلا تقع الحجر إلا في صاحبها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أي من فعل مثل ما فعلوا فليس هذا العذاب عنه ببعيد بل قريب منه فمن شابههم في الفعل فهذا العذاب الذي جعله الله عز وجل في قوم لوط هو قريب ممن شابههم وليس عنهم ببعيد وقد أخذ من هذا أهل العلم أو بعض العلماء إلى أن من وقع في هذه الفاحشة فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت فإن عقاب الله سبحانه وتعالى في قوم لوط وقد قال الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد وبعض العلماء قال بل ينظر أعلى بناء في المدينة أو في القرية ثم ينكس صاحب هذه الفاحشة ويرمى منكوسا على رأسه ثم يطلع بالحجارة يفعل به كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط وعلى كل أجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على قتل من وقع في هذه الفاحشة وإنما اختلفوا في كيفية القتل وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله لكنهم اختلفوا في كيفية القتل منهم من قال يحرق بالنار منهم من قال يضرب بالسيف منهم من قال يوضع تحت جدار ثم يهد ذلك الجدار عليه ومنهم من قال يرجم بالحجارة وغير ذلك من الأقوال فهذه نهاية ما ذكر الله عز وجل من قصة قوم لوط وأتممناها وإن كان فاتنا الدرس باعتبار أننا أردنا أن نتم القصة إلى آخرها ولعل في ذلك الخير والحمد لله رب العالمين.